تصح بيع عين نجسة ولا متنجسة كخمر ودهن وخل متنجس ونحوها مما لا يمكن تطهير، خلاص، ولا بيع ما لا منفعة فيه. من ضمن الخمر، من ضمن العين المتنجسة الخمر. الخمر نوعين، خمر محترمة وخمر غير محترمة. الخمر المحترمة دي التي اتخذت لعصير، ها، تخمر واتخذ ليصير خلا، فيجوز اقتناؤه، ها، ويجوز رفع الاختصاص عنه، ويجوز بعد طهره أن يبيعه، بعد أن يطهر، لكن في حالة النجاسة مش هيبيعه، لكن يجوز اقتناؤه. لكن العصير المتخذ ليصير خمرا يحرم اقتناؤه ويحرم إبقاؤه، ويجب سكبه، ها، ولا يجوز بيعه بحال من الأحوال، ولا رفع اليد عن الاختصاص عنه، لأن النية هنا أدت لتحريم الاقتناء وتحريم البيع والشراء ورفع اليد عنه. ولا بيع ما لا منفعة فيه كعقرب ونمل وسبع لا ينفع. واحد مربي شوية أسود عنده، ها، أو نمور، ما ينفع، لكن في سبع ينفع، اللي هو الكلب المتخذ للصيد أو للحراسة، ها، بس نهى رسول الله عن بيع عن ثمن الايه الكلب، لكن لم ينهى عن ثمن الشاهين او الصقر او النسر، لان هو يتخذ للصيد، يبقى يجوز بيعه لانه له منفعه هنا، وايه له منفعه بالصيد يعني. وقلنا الركن الاول اللي هو البيع، كان البيع ذكرناها، وايضا ان يكون البائع مسلم بالغ عاقل، ها، راشد. يشترط في البيع، في البائع والمشتري اللي هما العاقدان او البيعان، يشترط فيما ايه الاسلام والعقل، ها، والبلوغ، ها، وايضا الرشد المالي. الرشد معنى ايه؟ ان هو له معامله ماليه، عنده حرص على المال، مش حرص بمعنى الشيء المذموم، لا، حرص بمعنى ايه؟ ما يكونش عنده سفه. الرشد المالي يقتضي عدم وجود السفه عنده، بمعنى ايه؟ ان هو ما يجيش مثلا يشتري سندوتش بجنيه، يدي الراجل 100 جنيه ويقول له خلي بقى علشانك، وهو ما معهوش غير 100 جنيه، ده معيش غيرها، فما يدي له 100 جنيه كده ويقول له خلي بقى علشانك، واقعد هو بعد كده يشحت ولا يقترض ويستدين، ده ما عندوش رشد مالي، يبقى ده لا يجوز له ان اجراء العقود، ها، باراده العقود. وقلنا شروط المبيع، قلنا القبول والايجاب. طيب، فصل في الربا. قال المصنف رحمه الله تعالى، نعم حبيبي، قول. لا، مش شرط الاسلام، البلوغ والعقل والرشد المالي، البلوغ والعقل مش شرط الاسلام، نعم، بس شروط الاسلام ده شرط كل حاجه في المعاملات، في العبادات كلها، فليس من شرطهما الاسلام، البائع والمشتري. فصل في الربا. قال المصنف رحمه الله تعالى: والربا حرام، وانما يكون في الذهب والفضه والمطعومات، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضه كذلك الا متماثلا نقدا، ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه، ولا بيع الحيوان باللحم، اللحم بالحيوان، ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا، وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا، ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا، ولا يجوز بيع الغرر. طيب، نأتي إيه الربا. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل في الربا. بألف مقصورة لغة الزيادة، وشرعا مقابلة عوض بآخر مجهول التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في أحد في العوضين أو أحدهما. ده تعريف الربا بدقة. يقول إيه؟ الزيادة، مطلق الزيادة. وشرعا، ده في اللغة، وشرعا مقابلة عوض بآخر، يبقى شرط فيها أن يكون في معاوضة، خلاص، مجهول التماثل في معيار الشرع. الأشياء إما هي ربوية أو غير ربوية، والأشياء الربوية فيها أنواع، ففيها النقدين وفيها الأقوات المدخرة دول قسمين عند الشافعي أو المطعوم. هنا لا، الربا فيه الطعم، كل في الطعم، كل ما يطعم فيه ربا، خلاص. يبقى علة الربا الأقوات المدخرة ده في الايه، في الزكاة، لكن في الربا هنا كل ما يطعم حتى الماء ربوي، فكل ما يكون طعما أي يطعم طعم للإنسان فهو ربوي. يبقى الطعم علة للمطعومات، والجوهر علة للايه، للنقدين. فكون العلة موجودة ان هو نقدين يبقى ده ربوي، كونه مطعوم يبقى ده ربوي. مش هما قسمين بس، حاجة تالتة. طيب، يبقى مقاولة عوض، يبقى فيه نوع من المعاوضة بآخر مجهول التماثل في معيار الشرع. قلنا جهل التماثل كتيقن التغاير، أو جهل المماثلة كيقين المغايرة. دول 100 جرام ودول 100 جرام بالظبط من الذهب، اه خلاص، يبقى كده متماثل تام، يبقى يجوز ان انا ابيع 100 جرام ب 100 جرام، خلاص. لو جهلنا التماثل في احد الطرفين حارو يبقى ربا، لان جهل التماثل كتيقن التغير او جهل المماثله كتيقن المغايره. مجهول التماثل في معيار الشرع حاله العقد، هنا في معنى الشرعي هو ايه، ان ده الصنف ربوي، خلاص، أو مع تأخير في أحد في العوضين أو أحدهما. إن يشترط في الأشياء الربوية إذا اتحدت علتها أن تكون في نفس المجلس، موجود العينين، العينين المتقابلين موجودين في نفس المجلس، ماشي، هيبيع إذا كان اتحد الجنس ذهب بذهب، أو اتحدت العلة ذهب بفضة. إذا اتحد الجنس واتحدت العلة يبقى لازم الاشتراط أن يكونا حاضرين في مجلس العقد، وأن يتم التقابض في مجلس العقد. ها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح، يدا بيد، ها وها، فمن زاد أو استزاد ها فقد أربى. ماشي، يبقى يدا بيد والحضور في مجلس العقد ها للبيع المتبادلين مع بعض، والتماثل التام لو كان الجنس واحد. طيب، لو اختلف الجنس وهم العلة واحدة يبقى هيجوز التغاير ولا يشترط التماثل، لكن يجب أن يكون حاضرين في مجلس العقد. زي ايه؟ ذهب بفضة، خلاص، يبقى هديله دينار ذهب بعشر دراهم فضة بس في مجلس العقد، ما يقولوش لا ده انا هروح اجيب الفضه من البيت، بطل العقد واصبح ربا. ولذلك لما سيدنا عمر الرجل قال ساتي بالنقود، قال العقد باطل. ليه؟ لان في فرق والعله واحده، ذهب وفضه. فاذا اختلفت العله في الذهب والفضه الثمنيه او الجوهريه الاثمان او الجوهريه، والعله في المطعومات الطعم، يبقى يجوز التاخير ها، وأيضا عدم المماثلة. هيشتري بطيخ بدنانير ذهب، يجوز التأخير ويجوز عدم المماثلة. ليه؟ لاختلاف العلة والأجناس في نفس الوقت. ها؟ يبقى بعوض في معيار الشرع، أي بشروط شرعية اللي احنا ذكرنا بعضها، حالة العقد أو مع تأخير في العوضين، ها، ذهب بذهب أو ذهب بفضة أو أحدهما. واحد يقول أنا طب أنا هدفع هو كاش، والتاني يقول له هجيب الحاجة، لا ما ينفعش، لازم يكون الحالتين الربويتين إذا اتحدت العلة موجودين في مجلس العقد، خلاص. وزن أهل المدينة، وزن أهل المدينة وكيل كيل مكة، يعني دي مع أشياء كتير، مش ده بس، مش ده المعيار فقط. والربا حرام، وإنما يكون في الذهب والفضة وفي المطعومات. الذهب والفضة، لأن العلة عند الشافعية جوهريهما، خلاص، جوهر الذهب والفضة. ولذلك البلاتين يجوز فيه تأخير الثمن، هشتري بلاتين وآخر الثمن. ليه؟ لأنه ليس ربوي، مش من العناصر اللي هي ربوية التعبدين كده، وإن كان أغلى من الذهب والفضة، لكن يجوز فيه إن أنا أقول له هات لي وهديك الثمن بعدين، ماشي. وفي المطعومات، وهي ما يقصد غالبا للطعم اقتياتا او تفكها او تداويا. ايه اقتياتا؟ اللي هو التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير، قصدي البر بالبر والشعير بالشعير اقتيات، وتفكها اللي هو الزبيب والايه والتمر، وتداويا هو الملح، ها، سواء لاصلاح الطعام او الادويه. فالعبره عند الشافعيه العله كل مطعوم لنص الحديث، ولذلك قال اقتياتا اللي هو التمر البر والشعير، وتفكها اللي هو الزبيب والبلح والتمر، وتداويا هو ايه الملح بالملح. ولا يجري الربا في غير ذلك. طيب، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك، أي ولا الفضة بالفضة، أي بالفضة مضروبين كان أو غير مضروبين أو غير مضروبين، إلا متماثلا أي مثلا بمثل، ها، التساوي التام. فلا يصح بيع شيء من ذلك متفاضلا، وقوله نقدا أي حالا، خلاص، يدا بيد كما ورد في الحديث. فلو بيع شيء من ذلك مؤجلا لم يصح، اللي هو بيع ربا، اللي هو ربا النسيئة، ربا الأجل، وإن كان هو متساوي، ها، لكن طالما تم الأجل هديك، هبيع بعت لك دينار بدينار، بس هديك الدينار اللي معايا بكرة، هقول له لا حرام. ليه؟ ربا نسيئة، تأجيله اللي هو عدم تأخير أحد العوضين أو العوضين نفسه. بعتك دينار بعشرة دراهم، طب أنا معيش الدينار وهو معوش العشرة دراهم، يبقى ده تأخير في العوضين، يبقى ربا، ربا نسيئة. طب واحد معاه أحد العوضين والتاني معهوش، يبقى برضو ربا نسيئة برضو، أو أحدهما. نعم، وفي ربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة ده التأخير مع التماثل التام، لكن لو كان في تأخير وزيادة كمان يبقى ربا فضل ونسيئة في نفس الوقت، في زيادة وفي وفي إيه، ده بيعتبر الجنس الواحد، لكن يجوز الفضل في ايه؟ في اختلاف الاجناس، في عله واحده. بعت دينار ب 14 درهم جايز، لان الجنس اختلف وان كان العله واحده. واضح؟ ولا يجري الربا في غير ذلك، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضه كذلك، اي بالفضه مضروبين كان او غير مضروبين، يعني دنانير ودراهم او قطع، الا متماثلا اي تمام الوزن، أي مثلا بمثل. فلا يصح بيع شيء من ذلك متفاضلا، وقوله نقدا أي حالا، يدا بيد، يكون حالين في مجلس العقد أثناء إجراء العقد. فلو بيع شيء من ذلك مؤجلا لم يصح، ولا يصح بيع مبتاعه الشخص حتى يقبض. ينتقل إلى مسألة أخرى بعد شرح الربا، يقول إيه؟ ولا يصح بيع، ولا بيع ما ابتاعه حتى يقبضه. لا يصح بيع ما ابتاعه، أي اشتراه، ابتاع بمعنى اشتراه، ما ابتاعه الشخص حتى يقبضه. هذا فيه خلاف كبير عند الشافعية، هذا في كل شيء، هذا في كل شيء. ورد حديثان، ما حدش يقدر يقول مين اللي صح في الحكاية دي، صعب. ورد حديثان أنه لا يبيع شيء حتى يحوده إلى متاعه، والحديث الثاني لا يبيع طعاما حتى يحوده إلى متاعه. ففي رواية شيء ورواية طعام، فالإمام الشافعي قال طعام خصوص أريد به العموم اللي هو كل شيء، كل شيء بقى حتى يقبضه أو يحوده إلى متاعه، خلاص. فعمم الإمام الشافعي واعتبر إن الطعام أحد أفراد الشيء، والإمام مالك عكس، قال لا، ده المقصود بالشيء هنا خصوص الطعام، فالأطعمة بس هي اللي يجب فيها القبض قبل بيعها. فالإمام مالك أجاز بيع أي شيء إلا الطعام قبل قبض. بيع، اشتريت ثلاجة، عارفين ثلاجة ولا لا؟ فاشتريت ثلاجة، أنا قبل ما أقبضها واستلمها من المحل بعتها الواحد، عند الإمام مالك جائز، لأنها ليست من الطعام اللي هو بيان أفراد العام بالخصوص، خلاص، نخصص العام ده بالطعام. لكن عند الشافعي لا، ما يجوزش حتى أقبضها واستلمها. في ناس كتير بتعمل إيه؟ بيوع، الآن برضو نحاول نرشد إليها. واحد بينزل مع واحد السوق يقول له انا عايز اشتري ثلاجه بالتقسيط، يقول له خلاص انا اجيبها لك وابيعها لك بالتقسيط. فينزل المحل وهو في المحل قال له الثلاجه دي عجباني، خلاص اشترى، خلاص يقوم هو الراجل ده يروح يشتري الثلاجه كاش ويدفع ثمنها خلاص، والثلاجه بقت خلاص مخصصه ليها اهي وهو في المحل، ما خلاص بقى طلعت من المحل، ولو حتى جوه المحل اهي، الا انها ملك مين؟ ملك المشتري ده. فيجي المشتري الثاني يستلمها منه وهو واقف في المحل ويدفع له ثمنها بالتقسيط فيما بعد، يعني بائع ومشتري اول ومشتري ثاني. حصل ان المشتري الاول استلم السلعه باعتبار ان حوض كل شيء او قبض كل شيء بحسبه، مش لازم يشيلها بعربيه نقل يدخلها المخازن بتاعته، مش لازم خلاص. وده بتوع كان الناس بتوع لب وسداني اللي هو محلات اللي يسالوني عن بتاع دي، انا بحط الحاجه على العربيه بتاعتي او بحط الحاجه على العربيه اللي هتنقلها لي المخزن بتاعي، وقبل ما امشي بالعربيه يجي واحد يشتريها مني، اقول لهم خلاص حسبتها انت، حوز كل شيء بحسبه. انت دلوقتي ما هي دخلت في ملكك بوضعها فوق عربيتك او عربيه مؤجرها لتوصلها لمخازنك، فخلاص بقت في حوزتك حتى يحوده. فده ايه؟ في ثقل شويه. وبعد يقول لك لا لازم تجيبها وتدخلها المخازن وبعدين تخرجها ثاني وتتكلف الحموله، لا. ولذلك مثلا الحاجات اللي بتيجي في الاسكندريه فيبيعها مجرد ما تتحط على رصيف المينا بنادي بتاع فلان خلاص يجوز برضه. ولا يصح بيع شيء من ذلك طيب. ولا يصح بيع متاعه اي ما اشتراه الشخص حتى يقبضه، وان القبض كل شيء بحسبه خلاص. ولذلك اقول لك ده تختلف بالازمنه كمان. زمان قبل وجود التسجيل واحد يقول له انا اشتريت العربيه دي منك، يقول له خلاص خد المفتاح اهو، يبقى تملك المفتاح قبض العربيه، يبقى ده قبض، يجوز يبيعها بتملك المفتاح. شقه برضه عملها كده، قال له خد مفتاح الشقه اهي، يبقى يجوز بيع الشقه دي تملك المفتاح بتاعها خلاص. لكن في هذا الزمن في اصبحت الشائس تجدد، قالوا لا يعتبر الملك الا بالتوثيق في الشهر العقاري، توثيق الملكية. اشتريت العربية ومعك مفتاحها اهو، لكن ما ثبتتش الملكية قانونا التي تثبت لك الحق القانوني بالملكية إلا بالتوثيق، يبقى يترتب على ذلك جعل التوثيق هو بدل تمليك المفتاح، أو يعتبر ده القبض اللي هو التوثيق ده خلاص. ولو بالعقود الموثقة، ولو بالعقود بس، وجود العقود كما يتم الشراء الآن عن طريق عن وسائط زي مثلا أجانس العربيات بيبيع العربية عن طريق بنك، فالبنك بيعمل العقد مع الأجانس ويتملكها ويبيعها بالتقسيط بعد ذلك للمشتري. طب بس هي بقت ملك البنك دلوقتي لضمان حقه باعتبار الضمان، يبقى دخل عقد الضمان على بيع ايه؟ التقسيط. دخول العقود على العقود جائز، وكنا شرحناها قبل كده وكان فيها حديث ورد، سواء باعه للبائع او لغيره، سواء باعه للبائع او لغيره، سواء الشيء ده اللي ما امتلكوش باعه للبائع او بغير او لغيره، بمعنى ايه؟ اشترى من البائع شيء ولم يقبضه، هل يجوز ان يبيعه البائع؟ لا. طب لو في حاجه ثانيه وهو عمليه الاقاله يجوز، قال له اقلني هذه البائع بعد ما انصرفوا، فاتفق على الاقاله، عقد جديد بقى الاقاله ده غير عقد البيع، يعني مش اللي انت اشتريته مني انا هبيعه لك، ها؟ وخصوصا لو كان في نفس المجلس يبقى ده بيع ثاني في بيعه خلاص. لو كان في نفس المجلس اشترى منه وهو قاعد معاه قال له تشتري مني الحاجه دي، ها، وهو في نفس المجلس اللي هو باعها له، ده اسمه بيعتين في بيعه، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه، ونهى ايضا يسمى شيء اخر احد صيغ العقود المنهية عنها بيع العينه، ده ايضا بيع عينه، ان هو يبيع بعد الشراء في نفس المجلس، وده حيله يتوصلون بها الى الربا وهو غير جائز خلاص، غير جائز وحرام وربا. وديكم مثاله، معلش احنا هنطول في الفقه كده. واحد دخل على واحد في محل صاحبه بيقول له ايه؟ انا عايز منك 10,000 جنيه سلف. قال له معيش. قال له طب البضاعه اللي في المحل دي بكام؟ قال له ب 12,000. قال له طب تبيعها لي ب 12,000؟ قال له خلاص بس بالاجل. قال له ماشي، هبيعها لك ب 12,000 بالاجل. قال له خلاص اشتريتها ب 12,000 بالاجل. هذا عقد جائز الى الان، ما خرجش بره المحل. شوف النصية بتاعت الإمام الشافعي، قال له هو قاعد معاه تشتريها مني كاش دلوقتي ب 10,000، هو عليه 12,000، قال له اشتريها. قال له خلاص خد 10,000. ده بقى ده بقى ايه؟ بيع العينه وبيعتين في بيعه، وده منهي عنه، ده ربا. الله ما سبتلكش مكان تمدح فيه. لكن لو خرج بره المحل ورجع تاني ها جاز، لان العقد الاول عقد لازم. سيبها كمل دقيقة واحدة عشان بعد العشاء. تصلوش في المجلس، فدخل عقد على عقد مع عدم لزوم العقد الاول، فده حيله يتوصل بها الى الربا وهي حرام. لكن الشافعيه بياخدوا بالنص، البيعان بالخير ما لا يتفرقا، وصح النص ده. لو اتفرق بالبيعه الاولى وقال له طيب انا ايه خدت البضاعه دي ب 12,000 بس بالاجل، قال له ماشي، وخرج بره المحل، فحصل ان العقد الجائز ده لازم كلا الطرفين. دخل تاني بيقول له ايه تشتري بقى من البضاعة اللي في المحل دي اللي هي افضل انت يدك الان عليها يد امانة وهي مش ملكك، تشتريها مني ب10,000 كاش. ولذلك في حالة الخيار هيلزموا يلزموا الرجوع، يقول له لا خلاص انا مش عايزها ب12,000 امش اخدها، فيلزم للبائع ان يفسخ العقد، يلزم شرعا البائع ان يقبل في سوق فسخ العقد، بخلاف لو خرج ودخل ما يلزمش البائع فسخ العقد القديم لانه لازمه خلاص. فبيقول بقى تشتري مني البضاعة دي اللي انا خدتها منك ب 12 بالاجل ب 10 دلوقتي، ها ممكن الراجل اللي بيعرض عليه الشراء اللي هو صاحب البضاعة يقول له لا خلاص مش عايزها، لان العقد لازم ويدبسه في البضاعة ويبقى كده ده عقد مستقل واضح، كأنها بيعة جديدة بأركان وشروط جديدة. فلما دخل تاني قال له والله أخذها منك ب 12 ب 10 وادفع لك ال 10 كاش ويبقى عليك 12. اللفظ ده ان هو ايه اختيار البائع الاول في حالة عدم انقضاء خيار المجلس يبقى حرام، لكن لما انقضى المجلس ولازم العقد اصبح هو مخير في عدم الرجوع او عدم الاقالة او عدم البيع الجديد، يقول له لا مش هبيع، انت خدت البضاعة والبضاعة ملكك وانت عليك اللي هي 12000 جنيه عندك ماشي. فهذا الفارق جعل ان العقد يكون سليم، وباعتبار النص النبوي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فحيث تفرقا لازم البيع كل منهما وباختلاف اللزوم والجواز. ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان لورود احاديث فيها، منها الحديث المرسل المشهور عند الشافعية عن سعيد المسيب انه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وايده هذا المرسل قول سيدنا ابو بكر لما سئل عن بيع لحم الحيوان انه لا يصح او لا يصلح، فاصبح قوي فلا يجوز بيع اللحم بالحيوان سواء كان من جنسه كبيع لحم شاة بشاة او من غير جنسه لحم شاة بشاة ده من جنسه او من غير جنسه لكن من مأكول كبيع لحم بقر بشاة، هيبيع لحم بقري بشاة صحيح، فده لا يجوز بيع اللحم والحيوان. والله تعالى اعلم وعلم عز وجل، وصلى الله وسلم على محمد.